تقوم فيه بواجبي كطالب علم بشرح مبسط لبعض الأحكام الفقهية اللي بيحتاجها المسلمين في عبادتهم اليومية، بغرض تعلم كيفية العبادة والإحساس بمعانيها. ولا يحتوي هذا البرنامج على فتاوى، لأن هذا من اختصاص أهل العلم والفتوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم افتح علينا فتوح المحبين لك المحبوبين منك، اللهم علمنا وفهمنا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. مكملين مع بعض السير على طريق الله لإحياء روح العبادة، مكملين حلقات الصلاة، بنتعلم كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، بنتعلم إزاي نتجاوب مع الأذان وننفعل مع الأذان، بنتعلم إيه مباحات الصلاة وإزاي ربنا واسع وبيراعي. لو واحد فينا جعان والأذان أذن قال له كل الأول قبل ما تروح، بيراعي الأم اللي عندها طفل رضيع وبيقول لها ممكن تشيل الطفل ده وانت بتصلي، بيراعي ربنا سبحانه وتعالى لأنه لطيف وخبير بالعباد، فأبح لنا أشياء جميلة. واللي ما شافش حلقة مباحات الصلاة لازم يرجع ويتفرج عليها عشان يعرف قد إيه يريد الله بكم اليسر. احنا مكملين مع بعض، نتكلم النهاردة عن مبطلات الصلاة وهنتكلم عن صلاة القصر. بس اسمعني، المعلومات دي يا جماعة مش غاية، المعلومات دي وسيلة عشان نصنع قلب مستحضر، قلب مقبل على الله عز وجل. بنتعلم الكيفية عشان الإنسان يبقى عارف يمارس العبادة دي، فقلبه يبقى مستحضر، نفسنا يبقى العبد اللي ربنا خلى سيدنا محمد يقول لنا خليكوا العبد ده. أنهي عبد؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا جعل له واعظا من قلبه. ربنا يخلي شيخك هو ضميرك، يخلي جواك كده شيء بيحفزك إنك لما تسمع حي على الصلاة تجري بقلبك. إذا أحب الله عبدا جعل له واعظا من قلبه. قلت: زدني يا رسول الله. الصحابي اللي سمع الكلام ده قال له: كمان يا رسول الله، زدني يا رسول الله. قال: ليس شيء أحب إلى الله من أن يأتي العبد الفرائض بمسارعة القلب والجوارح. لما الأذان يأذن قلبي يسبق جوارحي، ربنا يشوف قلبي حاضر قبل جسدي. نفسنا نكون العبد ده. وأنا بتكلم عن الصلاة عمال أقول لنفسي: يا رب أكون أنا اللي ربنا قال عليه في القرآن: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال أهل التفسير: السابقون أولهم ذهابا إلى الصلاة، هم دول السابقين. أحد تفسيرات كلمة السابقين: السابقون السابقون سورة الواقعة، اللي بيجري أول ما يسمع الأذان. وقال رب العالمين: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال أهل التفسير: سابقوا إلى تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام فيها المغفرة والرحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما بقرأ في تفسير العلماء: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، تسمع العلماء يقولوا الذين هم عن صلاتهم سهون، يعني الذين لا يرون في تعجيل الصلاة برا ولا يرون في تأخيرها إثما. يعني تعجيل زي التأخير، نصلي زي ما نصليش، نصلي أول ما نسمع الأذان أو قبل الأذان الثاني بدقيقتين ثلاثة. فويل للمصلين. وانت عارف الإنسان بيعرف يحب، ومن أكثر مميزات أو أكثر صفات المحب لحبيبه أنه بيحب اللقاء. تأخير الصلوات وتضييع الصلوات يا جماعة دليل أن في شرخ في علاقة الحب بين العبد وبين ربنا. ربنا بيحبنا، عشان كده قال لنا تعالوا مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة، خمس مرات واتكلم براحتك. أما العبد اللي مدي ظهره لربنا في الصلاة محتاج يراجع أساسيات اعتقاده ومحبته وارتباطه وصلته بمحبوبه سبحانه وتعالى. عشان كده دايما لما بقرأ في الحديث، والحمد لله إن العلماء فسروا الحديث ده لأنه حديث مخيف، لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الأئمة قالوا ترك الصلاة كفر بالنعمة، كفر بنعمة إن ربنا أوجدك، لأن ربنا كان منه الإيجاد وعليه دوام الإمداد. من ساعة ما ربنا أوجدك وخلقك هو عمال يمدك بالنعم، يمدك بالصحة، يمدك بالدعوات اللي انت عايزها، يمدك بالستر من عنده. فالإنسان لما ما يصليش كانوا بيقولوا ربنا أنا مستغني، خلاص أنا زاهد فيك يا رب، عندي زهد كده في العلاقة مع ربنا، عندي استغناء. وهو ده عين الكفر، لكن مش الكفر اللي هو إنسان كافر برا الإسلام، عين الكفر بالنعمة، عين الكفر بالمحبة اللي بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. والكفر يعني واحد إيه مستغني، مش فارقة معايا لا يا جماعة، نحب ربنا، ولما رب العالمين ينادي استجيب وانفعل مع هذا النداء. لكن الشيء اللي بيشجع الواحد قوي ان يكون من اهل الصلاه على وقتها وفي اول الوقت، ضحكه النبي عليه الصلاه والسلام في اخر يوم. سيدنا انس بن مالك بيقول ان في اخر يوم في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، وكان مريض جدا مش قادر يقوم يصلي من السرير بتاعه، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم على الستار ونظر إلى الصحابة وهم يصلون خلف سيدنا أبو بكر الصديق. قال أنس: فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فنظرنا إليه كأن وجهه ورقة مصحف. وجه النبي صلى الله عليه وسلم في الدين كله، الدين كله، المصحف كله في نظرة النبي، في حلم النبي، في جمال النبي، في فرحة النبي بالدين وبالصلاة وبالوقفة بين يدي الله، كأنه ورقة مصحف. حتى كدنا نفتن في الصلاة، النبي فتح من الجنب، لأن مسجد النبي عليه السلام غرفة النبي في جنب المسجد كده، فكدنا نفتن عايزين نبص على النبي. فأشار إلينا أن اثبتوا كملوا، أنا مبسوط أن أنتم بتصلوا، أنا فرحان. ثم رجع النبي ومات من يومه صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا أنس. يكفينا ضحكة النبي يوم ما يبص في الصحيفة بتاعتك يلاقيك من أهل الصلاة، ويلاقيك من أهل الصلاة على أول الوقت، يضحك لك زي ما ضحك للصحابة لما يقابلك ويقابلك يوم القيامة. بنتعلم المعلومات دي عشان نكون من أهل الله، أهل الصلاة.
بستخدم الرخص وبحس إنجاز التعبير إن ربنا بيدلعنا، بيدينا فرص. يعني لو أنا مثلا مش قادرة أصلي وأنا واقفة وخلاص تعبانة وفي ظروف معينة، خلاص ممكن أصلي وأنا قاعدة، في مساحة إني أعبد ربنا كيف ما يشاء.
بستخدمها طبعا، ببقى مبسوط، حاسس بالجمال ربنا فرضها علينا عشان هو كريم.
تنفع جدا أو بتفرق جدا في الأوقات اللي أنت فعلا تحس إنه قد إيه ربنا كان عارف إن أنت هيجيلك، كأن ربنا نزل الرخصة دي عشان دعاء مثلا، يعني كأن ربنا عمل الرخصة دي عشان دعاء وهي مسافرة، عارف إن هي مش هينفع تصلي العصر مثلا فتجمع عصوده.
بحس إن ربنا بيرحم ضعفنا البشري، يعني واسع كده.
بحس إن ربنا سبحانه وتعالى يعني رحيم بينا وكريم بينا، حتى لو احنا مسافرين ربنا عارف ان الانسان يعني ممكن يكون السفر متعب عليه او هو نفسه مش هيقدر يصلي، فربنا سبحانه وتعالى رخص لي ان هو يقصر في الصلاه ويجمع فيها كمان. وبحس ان الانسان ملوش حجه بعد كده، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني اداله الرخصه لازم ياخد بيها وخلاص، يعني مفيش اي مجال تاني ان الانسان ممكن يكسل عن الصلاه او يضيعها. يعني
بستخدم الرخص وانا مسافره لان ربنا هو اللي اداها لي، يعني ربنا عمل الرخص دي عشان يريحنا. بحس ان ربنا جميل، يعني بحس ان ربنا حاسس بينا حتى واحنا مسافرين وتعبانين، فهو يعني في ابسط الحاجات ربنا يعني بيقول لنا نتعامل ازاي او بيخفف عننا. فاكتر حاجه بتوصل لي وانا بصلي مثلا الظهر على طريق السفر ركعتين، بحس ان ربنا جميل قوي.
ويلا يا جماعة نكمل مع بعض المعلومات اللي بنتعلمها، علشان لما نتعلم نفهم، ولما نفهم نبدأ نشعر وندوق طعم العبادة. جهز الكراسة، كراسة إياك نعبد، واكتب ورايا مبطلات الصلاة، بعض الأفعال اللي لو الإنسان عملها تبطل صلاته، تبقى صلاة غير صحيحة. والحاجات دي المبطلات الصلاة اللي هقولك عليها هتلاقيها أغلبها بتطلعك من الجو الروحاني اللي بينك وبين ربنا، تفسد عليك الدخول بين يدي الله، وفيها أشياء من سوء الأدب مع الملوك، ملوك الدنيا، ما بالك لما يكون واقف بين يدي رب العالمين. فاسمع كويس وخد بالك. وبنستفيد من مبطلات الصلاة إنك أنت ممكن يكون واحد عمال بيعمل حاجة من مبطلات الصلاة مش واخد باله وصلاته كانت باطلة، اتعلم بقى خلاص. اللي بنتعلمه ده اسمه المعلوم من الدين بالضرورة، يعني مفيش عذر بالجهل إن أنت تتعلم صلاتك إزاي تبقى صحيحة أو إزاي تبطل. طيب أول مبطلات الصلاة هو الكلام. ممكن واحد يقول يعني في حاجات مش عمري ما شفتها في حياتي ولا عمري هعملها، بس اسمع المعلومات يمكن تقابلها في حياتك. الكلام، ان الانسان يتكلم بكلمه خارج الصلاه جوه الصلاه، زي ان واحد يرد على حد وحد بينده عليه، وفي بعض الاوقات مثلا كنا بنصلي ورا الشيخ محمد جبريل في جامع عمرو بن العاص وبيدعي بالناس والناس منفعله وبتبكي، فواحد مثلا يقول اه يابا اه يانا ياما، سمعنا الحاجات دي واحنا بنصلي من كتر انفعاله وبكائه واحساسه بالذنوب، فيقول كلام بسيط كده. لا خد بالك، خد بالك، لو عايز تتوجع او تحس انك انت بين ايدين ربنا وانت مكسور كده، توجع بقلبك، توجع ببكائك، لكن ما تتكلمش. ياما الواحد سمع الحاجات دي ولما اتعلمنا، فخد بالك من الموضوع ده. لكن لو افترض واحد مريض وجاي يركع او يسجد تألم فقال اه، كل ده معفو عنه. لكن واحد يتكلم بحروف، الفقهاء الأربعة قالوا لو نطق بحرفين خارج كلام الصلاة صلاته تبقى باطلة. حاجة تانية، الضحك. الإنسان يا جماعة بيبكي أو بيضحك، دي حاجات كلها بتبقى في القلب، تحصل حاجات تضحكك أو تبكيك، فأنت قد لا تملك نفسك في الضحك. فلو حصل حاجة في الصلاة خلتك تبتسم، الابتسام لا يبطل به الصلاة. لكن لو الإنسان ضحك فطلع صوت، عند الأئمة الأربعة صلاته باطلة. يعني انت نفترض شفت موقف قدامك وانت بتصلي، ابنك عمل حركة معينة وهو طفل صغير فابتسمت منه، وممكن واحد يفتكر معنى جميل في القرآن فيبتسم وهو مبسوط، مش ابتسامة ضحك، ابتسامة إقبال كده على ربنا، كل ده شيء جميل قوي. وحتى لو ضحكت على حاجة وغلبك الابتسام اه، لكن لو طلعت صوت، عند الأئمة الأربعة الصلاة باطلة. فخد بالك من الضحك أثناء الصلاة، اكتب المعلومات دي مهمة جدا. من الأشياء تانية بتبطل الصلاة، الأكل جوه الصلاة. واحد يقول لي إحنا عمرنا ما حد أكل جوه الصلاة ولا حد هياكل جوه الصلاة، أقول لك لا استنى، لو أنت بتصلي ونسيت اللبانة في بقك تعمل إيه؟ اللبانة دي حاجة كبيرة، وأنت بتصلي افتكرتها في بقك شيلها، حطها في جيبك، شيلها، يعني المهم إنها تتشال ما تاكلهاش، ما تمضغهاش. وأنا بقول لك المعلومة دي كمان عشان حاجة تانية، طب نفترض كان في حتة أكل صغيرة كده بين سنانك، فلقيت نفسك غصب عنك نزلت من سنانك على لسانك وبلعتها. العلماء قال لك ده شيء معفو عنه لانها حاجه صغيره. لكن لو لقيت حاجه، انت المفروض نغسل اسنانك طبعا قبل ما نصلي وبعد الاكل وكده، لكن نفترض لقيت حاجه كبيره ينفع تطلعها طلعها، لكن لو حاجه بسيطه العلماء قالوا ربنا بيعفو عن الحاجات دي لو بلعتها. فالاكل جوه الصلاه لو كان حاجه كبيره لبانه تبلعها مثلا، ده بيبطل الصلاه ومعفو عن الحاجات البسيطه. طيب من مبطلات الصلاه الحركه الكثيره. قد ايه يا جماعه الحركه الكثيره؟ الفقهاء قالوا الحركة بحيث لو واحد بصلك يشك انت بتصلي ولا ما بتصليش. يعني انا من كتر مثلا انا واقف بصلي، ودي حصلت في مسجد من المساجد، واحد واقف بيصلي حاطط ايه جنبه كده عمال بيبص كده ومش وبعدين فجأة لقيناه ركع، ايه ده احنا اصلا بنبص له هو كان بيصلي ولا ما بيصليش. وحصل في مسجد من المساجد ان مرة كان واحد واقف كده وبيصلي وعمال بيبص حواليه، فواحد قام داخل سلم عليه وحضنه، هو فاكر ان هو مش بيصلي واقف، فاضطر التاني يحضنه لانه هو التاني داخل بمنتهى الاقبال عليه، لو مش واخد باله انه في الصلاه لانه بيبص له، لا بيبص حواليه ومش حاطط ايديه حتى كده. فاذا نظر انسان لانسان فشك انه في الصلاه من كتر حركته، الصلاه دي الفقهاء قالوا تبقى باطله. فخد بالك، اي حركه في الصلاه ملهاش لازمه بلاش يا جماعه. شوف ربنا اباح لك مجموعه من الحركات لو احتجت لها، وارجعوا لحلقه مباحات الصلاه، لكن لو من غير لازمه بلاش. عشان كده خد بالك، خد بالك من انكشاف العورة. عشان قلت لك العورة من السرة إلى الركبة، والركبة ليست من العورة عند جمهور العلماء، والسرة ليست من العورة عند إجماع الفقهاء الأربعة. بس خد بالك، ما بين السرة والركبة لو انكشف حاجة الصلاة بتبطل. طب إيه الحتة اللي بتنكشف مشهورة من السرة للركبة أثناء الصلاة؟ إحنا يا شباب لما نصلي بتيشيرتات قصيرة، ويجي يركع واحد فينا فتنكشف حتة من ظهره فوق الحزام كده. الحته دي من الظهر على فكره تحت السره يعني من ضمن العوره، لو انت جيت قست كده السره هنا ولفيت هتلاقي لا ده في حتت بتنكشف لما وطي ولا لابس تي شيرت قصير بادي على بنطلون جينز ولا حاجه. خد بالك كده الصلاه باطله عند العلماء لانها انكشفت، والامام ابو حنيفه بيقول لك لو فضلت ساجد وهي منكشفه يعني عد عليها ركن كامل، ركن يعني مثلا زي السجود او الركوع، لو فضلت وما لحقتش نفسك وغطيت نفسك على طول صلاتك تبقى باطله. المالكيه والشافعيه بيقول لو انكشفت على طول تبقى باطله الصلاه، ابو حنيفه يقول لك طب الحق نفسك ودخلها على طول، معلش لو خدت بالك ولحقت ودخلتها فانت اصلا في خطر كبير. نص الائمه بيقول لك لو انكشفت تبقى باطله، واحد تاني بيقول لك الحق بسرعه قبل ما يعدي ركن كامل سجده كامله او ركوع كامل، داخلين في مخاطره كبيره. فخدوا بالكم يا شباب لما تيجي تصلي صلي بحاجه طويله حتى اذا انكشفت العوره لحسن تبقى الصلاه باطله. دي معلومات مهمه جدا في موضوع مبطلات الصلاه، الكلام، الضحك، انكشاف العوره. خد بالك هنكمل مع بعض معلومه مهمه جدا، الصلوات اللي فاتت نعمل فيها ايه اللي انا ما صليتهاش، قضاء الفوائت، ولكن بعد ما تصلوا على النبي. نشوفكم بعد فاصل ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. وتعالوا ننتقل مع بعض لجزء تاني، قضاء الفوائد، الصلوات اللي عدت عليا من عمري من بعد سن البلوغ. انتوا عارفين احنا بنتعلم الصلاة، علموا أولادكم الصلاة لسبعة، بنتعلم الصلاة واحنا عندنا 7 سنين، ولكن بيبدأ الحساب من أول سن البلوغ. طب أنا النهاردة عندي 20 30 40 50 سنة، قعدت في حياتي سنين ما بصليش، اللي فات ده نعمل فيه. احنا عندنا نوعين من الفوائد يا جماعة، صلاة فاتت مني من شوية العصر مثلا أو المغرب ما صليتوش أعمل إيه، وصلاة فاتت زمان قعدت 5 6 سنين في حياتي ما صليش من وأنا في ثانوي ولا وأنا في جامعة أيا كان. خلينا الأول ناخد الفوائد صلاة فاتت من شوية. واحد دلع انشغل أيا كان، فاتته صلاة المغرب وأذن العشاء، يعمل إيه؟ الأولى لو هيصلي لوحده إنه خلاص أذن العشاء يتوضأ ويصلي المغرب وبعدين يصلي العشاء. لكن لو هيصلي في جماعة ودخل المسجد لقى الناس بتصلي، يصلي صلاة العشاء معهم ما تفوتوش الجماعة، وبعد العشاء يصلي المغرب. طبق الكلام ده على كل الفروض، انك انت لو بتصلي لوحدك يبقى رتب، صلي الصلاة اللي فاتتك وبعدين الصلاة اللي جه وقتها، لكن لو هتصلي الجماعة الحق الجماعة. العلماء قالوا ان ينفع لو فاتتنا صلاة نصليها جماعة، يعني نفترض ان احنا مثلا أسرة كلنا فاتتنا صلاة الفجر، المنبه ضرب وما صليناش، لما نصحى الصبح نصلي كلنا الفجر مع بعض. خدوا الكلام ده منين؟ من حدث حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر. بعد غزوة خيبر الصحابة راجعين 1400 صحابي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بلال يا بلال انت صحينا على الفجر، نام الصحابة كلهم، سيدنا بلال ألم مسند دماغي شوية كده قبل الفجر بعد ما كان واقف بس تعبان جدا والسيف بيقع منه، طب هسند دماغي شوية كده على الجمل وهو قاعد. صحي سيدنا بلال والنبي بيصحي الصبح الساعة 9 ولا 10 الصبح، عملت فينا إيه يا بلال؟ قال له يا سيدنا محمد أخذني الذي أخذك. راوي الحديث سيدنا عمران بن حسين بيقول فقام كل منا دهشا إلى طهوره، الساعة 9 الصبح ولا 10 والشمس بقت جامدة، كلنا قمنا وإحنا مدهوشين، إيه اللي حصل؟ صلاة الفجر فاتتنا، فكله بيجري على المية عشان يتوضى. فقام كل منا دهشا إلى طهوره فسكننا رسول الله. خلاص يعني ما فيش حاجة، قدر الله ما شاء فعل، زبطت المنبه بتاعك وما صحتش، قدر الله ما شاء فعل، يلا يا جماعة نتوضى. فتوضأنا وصلينا جميعا، صلى بيهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر اللي فاتتهم جماعة. فأخذوا منها الفقهاء إن لو إحنا قاعدين مع بعض بيتين مع بعض أسرة أو أصحاب أو كده وفاتتنا صلاة ينفع قضاء الفوائد في جماعة. طيب لو واحد ما صلاش الفجر وصحي تاني يوم الصبح، قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أو ما تصحى على طول تصلي ما تأخرش، يعني تخلص صحيت الصبح تتوضى وتصلي الصلاة اللي فاتتك اللي هي الفجر، تلك كفارتها، كفارة الصلاة الفائتة دي خلاص أكن ما فيش حاجة، أنك أنت أول ما تصحى تصلي على طول. فخد بالك من الموضوع ده، ما تأخرش الصلوات الفوائد، أول ما تفتكر الفرض اللي فاتك النهاردة صليه على طول. طيب قضاء الفوائد بتاعت زمان، أنا عارف إن أنا قعدت فترة ما صليش في حياتي، العلماء على قولين في الموضوع ده يا جماعه. جمهور العلماء، اغلب العلماء، على ان هو دين عليك، وان خد بالك ربنا سبحانه وتعالى، وهو دين مش مشقه يا جماعه، يعني ربنا مش بيشد علينا، هو ربنا بيقول بلاش اللي فات يضيع من عمرنا، كان ربنا بيقول تعال نعوض اللي فات. لو فاتك حاجه من لقائي والوقفه معايا ما تطنشوش، ما تسيبوش، حاول تصلي. والعلماء اوصوا انك مثلا لو فاتك تقعد تحسب، انا قعدت 3 سنين 4 سنين من حياتي ما صليش، فتقول طيب الاربع سنين اللي جايين هصلي مع الظهر ظهر، مع العصر عصر، مع المغرب مغرب، مع العشاء عشاء، ومع الفجر فجر، بحيث ان انت تعوض كده لمده الفتره اللي جايه. ودي مش تشديد قد ما هو كان ربنا بيقول لك تعالى نعوض الوصل اللي انت ضيعته يا عبدي. بعض العلماء بيقول لا يا جماعه، اللي فات من زمان ده، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني في وقتها لو انت ضيعت وقتها لا خلاص ما تعوضهاش. وده راي ابن حزم، قال لك خلاص كمل حياتك وتوب عن اللي فات ووعد ربنا ما تفوتش تاني، لكن اكثر من النوافل لعلك تاتي يوم القيامه، فلما ربنا سبحانه وتعالى يلاقيك ما صليتش عدد من السنين يلاقي عندك نوافل يحطها لك مكان الفرائض. فجماهير العلماء ان ده دين حاول تعوضه، وراي ابن حزم انك انت خلاص ده عدى، ابدا من الاول وجديد وتوب عن اللي فات، ولعل يكون السعه دي عشان قدرات الناس. في واحد قادر يعوض، وواحد لو قلت له كده يقول لك لا يا عم ده تقيل قوي عليا الموضوع ده، والناس قدرات وسعات، ورب العالمين واسع يسع الجميع.
الاستخاره اكتر حاجه، بس الاستخاره يعني انا كنت في الاول فاهمها غلط، فاهمه ان الصلاه لازم اصلي وبعد كده احلم، وبعدين اكتشفت ان ده كان غلط اصلا، ان انا بتصلي وبعدين ربنا بيبدا يعني يحطك على الطريق اللي هو اختاره ليكي. فلما فهمت انه هو ده يعني هو ده المقصد بتاع صلاه الاستخاره، لقيت ده بيتحقق فعلا، لقيت ربنا بيحطني على الحاجات اللي انا صليت استخاره عشانها.
اكتر حاجه بحسها مع صلاه الاستخاره تسليم لله، لما باجي اخد قرار في حاجه وادخل على ربنا كده واقول له يا رب عني، ويعني انا ما اعرفش حاجه وانت اللي عارف، فبحس كده ان انا بسلم امري لله وبرتاح. يعني انت بتسلمي امرك لله وبعد كده القرار اللي بتاخديه بتبقي مرتاحه فيه، تحسيش بقى بالذنب او اي حد يلومك بعد كده القرار ده، لا انا الحمد لله يعني عملت اللي عليا وتوكلت على الله.
ممكن صلاه الجنازه، صلاه الجنازه بتاعت بابا الله يرحمه، كانت فكره الاجتماع الناس، والناس اللي كلها كانت بتصلي معايا في المسجد وانا ما اعرفهمش اصلا، وهم بيدعوا لوالدي بالرحمه، وهم فعلا كانت في عيونهم نظره، يعني نظره ان هم فعلا مشفقين عليا، بيدعوا لي بالصبر وبيدعوا له بالرحمه، وهم صادقين وهم ما يعرفوش خالص. دي كانت احساس جميل جدا، يعني قمه الاخوه في الاسلام. يعني
هو اكتر حاجه بتبقى مسيطره عليا في صلاه الجنازه ان يا رب يبقى اليوم يعني اول لحظات للانسان ده في القبر هي احسن لحظه ليه من ساعه ما اتولد. ده يعني دي ده اللي بيبقى مسيطر عليا، وده اللي بدعيه دايما لاي حد بيصلي عليه.
صلاه الجنازه الفتره الاخيره انا صليت كتير صلوات جنازه، وكنت بسعى اني اصلي صلاه جنازه لان نفسي لما اموت عدد كبير يصلي عليا.
صلاه الاستخاره يعني بتشكل لي حاجه اساسيه في حياتي، يعني معظم القرارات المهمه اللي انا اخذتها في حياتي كان لصلاه الاستخاره دور كبير جدا.
صلاه الجنازه لما بصليها بحس ان قد ايه الموت قريب، قد ايه ده حقيقه، بس احنا بالنسبه لنا مخلينه وهم، مش بنفكر فيه خالص، هو حقيقه. وما حد بيموت بنزعل عليه شويه ونقرا له قران ومش عارفه ايه، بس بعد كده خلاص بننسى، مع ان ما ينفعش ننسى. دي صلاه الجنازه دي بتفكرنا ان في يوم من الايام زي ما انت بتصلي على واحد انت هيتصلي عليك، ودي مش حاجه ما تخافش منها. انت ممكن في قبرك تبقى مبسوط وفي جنان وزي الفل، يعني مش لازم يكون القبر مقترن بالعذاب، مش لازم تكون دي فكرتي عنه. صلاه الجنازه ممكن اصليها وانا مبسوطه جدا لاني فرحانه للشخص ده اني اخيرا هيقابل حبيبه.
وصلنا مع بعض لباب جميل في فقه الصلاه، باب يدل على رحمه ورافه ربنا بالعباد. ان الله رؤوف بالعباد، لطيف. الباب ده اسمه صلاة أهل الأعذار. حد عنده أحوال متغيرة، مسافر، عيان، عنده أزمة معينة، اعرف إن الشريعة فيها سعة وفيها مرونة، هتتغير عشان خاطرك. الباب ده يا جماعة فيه رخص، باب الرخص، إن الإنسان ربنا بيسهل عليه وقت ما يحتاج. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى والله رؤوف بالعباد، هذا القرب وهذا اللطف لازم تعرفه كويس عن ربك. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما فيش مشقة في الدين. عندنا قاعدة في أصول الفقه بتقول المشقة تجلب التيسير، يعني لو في مشقة في حياتك هتجلب تيسير في الشريعة ليك، إن ربنا رؤوف سبحانه وتعالى. بل إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي الرخص دي، الأشياء اللي فيها تخفيف دي، يقول لنا اوعى حد تشوفوه بياخد رخصة تقول عليه بيتدلع، لا، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. زي ما أنت بتصلي الصلوات في وقتها وأربعة زي ما هي، زي لما تشوف واحد بيقصر أو يجمع الصلاة لأنه محتاج حاجة زي كده والشريعة أباحت كده، أعرف أن ده زي ده، الرخص زي العزائم، لأنك محتاج لربنا سبحانه وتعالى يخفف عنك، يريد الله أن يخفف عنكم. أتكلم في موضوع مهم جدا اسمه قصر وجمع الصلاة، وأنا هتكلم الأول مع حضراتكم عن قصر الصلاة، وأنا عايز تكتب ورايا في كراسة إياك نعبد. أسئلة بقى كتير جدا على موضوع إمتى نقصر الصلاة، وإمتى باسم مسافر أصلا، ولما أقصر أقصر إزاي. تعالوا نمسك قصة القصر دي من أولها، ولازم كلنا بنسافر لازم تعلم حاجة زي كده. بدأ قصر الصلاة في السنة الرابعة من بعد الهجرة، بعد هجرة النبي بأربع سنين بدأ قصر الصلاة، وأصل قصر الصلاة كان في الحرب. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وكان اسمها في الأول صلاة الخوف في الحرب، لو أنت خايف أن العدو يجي عليك وأنت بتصلي خلي الصلاة الرباعية اتنين. وبعدين الصحابة كانوا بيصلوا صلاة الخوف دي اللي هي بيقصروا الصلاة الرباعية اتنين. وبعدين بعد كده في مرة مسافرين فبعض الصحابة صلوا، وكأن النبي علمهم صلوا صلاة القصر حتى في السفر حتى لو ما فيش حرب. فسيدنا عمر تعجب وبعض الصحابة تعجبوا، فراحوا سألوا النبي ده في ناس بتصلي صلاة قصر حتى وإحنا مش في حرب، مش ربنا قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صدقة تصدق الله بها على عباده فاقبلوا صدقته، رواه مسلم. واستمر القصر حتى لو ما فيش حرب لو مسافر، فشرعت قصر الصلاة أثناء السفر حتى لو ما فيش حرب، وبقيت على كده قصر الصلاة من بعد سنة أربعة من بعد الهجرة. وده يدل لك أن ربنا سبحانه وتعالى بيراعي تعب الإنسان سواء كان في حرب أو حتى في سفر. طيب أنا عشان أقصر الصلاة محتاج أحدد ثلاث حاجات، أنا أصلاً ده اسمه سفر ولا لأ؟ يعني طلع من مصر الجديدة للمهندسين هل ده يعتبر سفر مثلاً؟ يعني محتاج أعرف مدة، يعني مسافة القصر مسافة السفر، ومحتاج أعرف المدة، هو ربنا بيبيح لي القصر في مدة هناك قد إيه، ومحتاج أعرف إزاي أقصر الصلاة. يبقى مسافة القصر، مدة القصر، وكيفية صلاة القصر. هو أنا اسمي مسافر إمتى؟ اسمي مسافر لما سافر مسافة أكتر من 16 فرسخ. إيه الفرسخ ده؟ احنا منعرفش الفرسخ ده إيه. العلماء قالوا الفرسخ تقريبا 5 كيلو 5 كيلو وشوية، فلما تضرب 16 في 5 5 وكم متر كده يطلعوا تقريبا 80 أو 82 كيلو. فأنت لو مسافر في مسافة أكتر من 80 82 كيلو أنت كده أصلا اسمك مسافر. هنبدأ نتكلم معاك في موضوع القصر. يبقى أكتر من 80 أو 82 كيلو دي اسمها مسافة القصر. بعض العلماء ونقل الكلام ده ابن القيم في زاد المعاد قال لك لا مش مهم المسافة، لو ده اسمه سفر في عرف الناس يبقى خلاص ممكن تقصر، مش مهم يبقى 80 أو أكتر. يعني مثلا واحد مسافر من القاهرة لبنها ده 50 كيلو، بعض العلماء قال ده اسمه سفر ولا ما اسمهش سفر؟ يقول لك أنا مسافر بنها ولا رايح مشوار بنها. لو الناس متعودة إن ده اسمه سفر يبقى ما يجوز لك قصر الصلاة حتى لو أقل من 80 كيلو. إذن يبقى عندك رأيين، رأي لو أكتر من 82 كيلو يبقى اسمه سفر، أو لو في عرف الناس كما قال ابن القيم اسمه سفر ساعتها تبدأ يبقى اسمك مسافر وتقصر الصلاة. طيب أنا مسافر من حقي أقصر الصلاة قد إيه؟ العلماء لهم تفريق في الموضوع ده. المالكية والشافعية قالوا لو أنت قاعد في البلد اللي أنت رايح لها دي 3 أيام غير يوم السفر ويوم الرجوع، يعني أنا مسافر يوم الأربع قاعد خميس جمعة سبت وراجع الحد، سافرت الأربع قعدت خميس جمعة سبت وراجع الحد، يبقى أنا هناك قاعد 3 أيام غير يوم السفر ويوم العودة. قال لك من حقك أنت كده اسمك مسافر ممكن تقصر الصلاة. أنا بحدد معاكم دلوقتي المدة. الأحناف قال لك لا، قال لك من حقك 14 يوم، المالكية والشافعية قالوا 3 أيام غير السفر والعودة، يعني 5 أيام اهو، يوم سفر ويوم عودة وثلاثة هناك، من حقك تقصر الصلاة. الأحناف قال لك لا، يبقى من حقك هناك لو هتقعد 14 يوم أسبوعين. وده ليه دليله وده ليه دليله. النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل عمرة قعد 3 أيام وقصر فيها الصلاة. وفي حديث في البخاري أن النبي في فتح مكة صلى الله عليه وآله وسلم أقام هناك 14 يوم وقصر الصلاة. فكل واحد ليه دليله، وده من السعة، وإحنا اتفقنا أن اختلافهم رحمة واسعة. طيب هتسافر هناك 14 يوم أو 3 أيام هتقصر الصلاة. تقصر الصلاة إزاي؟ تقصر الصلاة إنك أنت الفجر تصليه في وقته، ده ما فيهوش قصر، هما ركعتين مش هيقل عن 2. تيجي عند وقت الظهر، ولا أنا لسه ما اتكلمتش على الجمع، أنا بقولك على القصر بس، ينفع تخلي الظهر 2 مش 4، والعصر 2 مش 4، والمغرب زي ما هو، المغرب زي ما هو، والعشاء يقصر يبقى 2 مش 4. يبقى الفجر 2 ما فيهوش قصر، الظهر ينفع تقصره يبقى 2 مكان 4، العصر 2 مش 4، المغرب زي ما هو 3، والعشاء 2 مش 4. دي أحكام قصر الصلاة. وبعد الفاصل نتكلم على الجمع ونتعلم إزاي نقصر ونجمع مع بعض، بس بعد الصلاة على النبي. نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. اتفقنا على قصر السفر، قصر الصلاة. انت اسمك مسافر، لو هتسافر اكتر من 80 كيلو ولو هتقعد هناك 3 أيام من غير يوم السفر ويوم الرجوع، او على رأي الأحناف 14 يوم، ساعتها انت اسمك مسافر. واتفقنا ازاي تقصر الصلاة، الفجر مش بيقصر، الظهر الأربعة بقى 2، والعصر اللي بقى 4 الأربعة بقى 2، المغرب 3 زي ما هو، والعشاء لو هتقصره بدل 4 يبقى 2. ده قصر الصلاة. عندنا رخصة تانية للمسافر اسمها الجمع، وأنا حبيت أفرقهم عشان تفهم الفرق بين الاتنين. الجمع إن سيدنا أنس بن مالك بيقول كان النبي إذا أراد أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ارتحل، يعني وبعدين سافر، هو في بلده وعايز يسافر، فقام جمع الصلوات، صلى الظهر والعصر في بلده مع ان لسه العصر وقته ما دخلش، دخل وقت الظهر بس، قام جمع الصلوات مع بعض. وعلمنا برضو سيدنا انس بن مالك في روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نفس الروايه تقريبا، انه كان بيصلي الظهر والعصر قبل ما يسافر صلى الله عليه واله وسلم. طيب ايه حكايه الجمع؟ لما تكون انت مسافر من حقك انك انت تجمع الصلوات. وانا على فكره هضرب لكم امثله دلوقتي عشان اوضح لك لو حد عنده تساؤلات. تجمع الصلوات يعني ايه؟ الظهر بيتجمع مع العصر، والعشاء بيتجمع مع المغرب. الظهر بيتجمع مع العصر، والعشاء مع المغرب، سواء جمعت في وقت الظهر فبقى اسمه جمع تقديم في وقت الظهر، الظهر اذن تصلي الظهر والعصر، او سواء جمعته في وقت العصر فبقى اسمه جمع تاخير الظهر مع العصر في وقت العصر، او صليت العشاء مع المغرب في وقت المغرب اسمه جمع تقديم، او صليت المغرب مع العشاء في وقت العشاء اسمه جمع تاخير. لكن الصلاتين دول بس اللي بيتجمعوا مع بعض، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. ما ينفعش تجمع الظهر العصر مع المغرب، ما ينفعش، هو الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. طيب اسمحوا لي ان انا اضرب لكم بعض الامثله، بس قبل ما اضرب لكم الامثله دي محتاجين نحدد شويه حاجات. قبل ما تفكر هتصلي ضوء قصر ولا جمع، اسال نفسك انت مقيم ولا مسافر. اللي اسمه مسافر اللي ساب بلده ماشي في طريق السفر او وصل لمكان السفر، اللي اسمه مقيم اللي لسه في بلده. يعني طول ما انت قبل البوابات، قبل بوابات السفر، بوابات اللي بتسيب بيها محافظتك، انت اسمك مقيم، يمشي عليك احكام المقيم. لو سبت البوابات وماشي في طريق السفر او وصلت للبلد اللي انت مسافر ليها، ساعتها اسمك مسافر. لو مقيم احكام المقيم، لو مسافر احكام المسافر. دي معلومه مهمه جدا. طيب اضرب لك مثال. الظهر بيأذن الساعه 12، وانت مسافر من القاهرة لإسكندرية مثلا يعني 200 كيلو، هتسافر الساعة 12 ونص. الظهر أذن عليا في مكان الإقامة، أنا اسمي مقيم ولا مسافر؟ أنا لسه في القاهرة، اسمي مقيم لسه قبل البوابات، يبقى هصلي الظهر 4. طب أنا عايز أجمع مع العصر لأن العصر هيأذن عليا وأنا مسافر. عندك اختيارين، يا إما تصلي العصر مع الظهر في بلدك، بس ساعتها العصر هتصليه 4 مش هتقصره، لأنك أنت مقيم، أنت لسه ما سافرتش، فلو هتصلي العصر مش من حقك تقصره لأنك بتصلي في بلدك، فهتصلي الظهر 4 والعصر 4. او عندك اختيار تاني انه انت مسافر في طريق السفر، اسمك مسافر واذن عليك العصر، تصلي العصر 2 في الطريق، يبقى مسافر 12 ونص، اذن الظهر عليا في مكان الاقامه في القاهره، لو انا من القاهره هصلي الظهر 4 واجمع مع العصر 4، مش هقصره لاني لسه ما سافرتش، او هصلي العصر في الطريق ركعتين لاني ساعتها اسم مسافر من حق ان انا اقصر الصلاه. طيب مثال تاني، مسافر الساعه 11 الصبح، الظهر لسه الساعه 12، مسافر 11 الصبح من القاهره لاسكندريه 200 كيلو يعني اكتر اهو، مسافه كبيره، هتعمل ايه؟ عندك اختيارين، يا اما تصلي في الطريق لما ياذن عليك الاذان الظهر في الطريق وانت مسافر الظهر 2 والعصر 2 وتجمعهم مع بعض، او لو ما توصل اسكندريه مثلا بتاخد 3 ساعات من 11 ووصلت هناك الساعه 2 تصلي الظهر والعصر هناك برضو قصر وجمع لانك انت مسافر، فيا اما تصلي في الطريق او تصلي لما توصل زي ما انت عايز. طيب هو الانسان اصلا بمكان اقامته فين ومكان سفره فين؟ مكان اقامتك اللي فيه عيالك ومراتك واللي فيه دراستك او اللي فيه شغلك، المكان اللي انت قاعد فيه اصلا، واي مكان تاني بتروح له اسمه مكان السفر. دي كانت معلومات سريعه على كل واحد عايز يقصر او يجمع الصلاه، واللي فاتته حته وانا بتكلم حاول تسمعها تاني بحيث توضح لك الموضوع. عايز اقول لك على حاجه تانيه مهمه جدا، هو لو انا مسافر امتى لازم اتم صلاتي مع ان انا مسافر؟ في مواقف بتحصل معنا واحنا مسافرين من حقي اقصر واجمع، بس الشريعه تقول لك لا اتم صلاتك. قال لك اول حاجه لو هتقعد اكتر من 14 يوم لا خلاص انت هتقصر الصلاه بس في مسافه السفر، يعني انا مسافر قاعد شهر في مكان، اقصر الصلاه انت واجمعها بس وانت مسافر في مسافه السفر. اول ما تروح وتحط شنطك لو هتقعد شهر خلاص يبقى انت من اول يوم وصلت هناك تصلي عادي اكنك مقيم، وقصرت وجمعت في مسافه السفر بس لو المده اكتر من 14 يوم. طب لو دخلت هناك وانت مسافر وقاعد 3 ايام او يومين اقل من 14 يوم اهو، ممكن يحصل معك موقف تاني يخليك تتم الصلاه، ايه هي؟ لو صليت وامامك مقيم، يعني انا سافرت اسكندريه بصلي الظهر ورا واحد اسكندراني، يبقى انا هكمل صلاتي مع ان انا من حقي اقصر، اكمل صلاتي 4 وراه عشان ما اخلفش الامام. يبقى ساعتها هتضطر انك انت تتم صلاتك لو صليت مع واحد من اهل ورا واحد من اهل البلد. تعالوا مع بعض كده تاني نستلهم من احوال بعض العباد المحبين، واحنا نيتنا يا جماعه من التقارير دي ان احنا نشوف ناس يعدونا لان الحال معدي، عشان نتعدي احنا تعودنا على الصلاه فبقت عاده، تعالوا نشوف المحبين بيقولوا ايه. اتفرجوا وانتوا بتصلوا على النبي.
Trust in Allah, because no matter what happens in our lives, Allah is the only one that knows what's best for us. Assalamu alaikum. My name is Stephanie. I'm from Canada, and I'm working here as a teacher in Cairo, and I converted to Islam in February of 2012. My life before Islam was that I was following the culture where I was from, the Western way of life. And I realized through time, through experience, that following what the majority does is not necessarily always the ideal way, because only God knows what's best for us, not always the people. And actually, there's a description by someone I really admire who's on YouTube. His name is Abdurrahim Green, and he's also a Muslim convert. And he was describing his life before and after Islam, and I completely relate to what he said. He said that before Islam, it was like he was in a room that was pitch black. He couldn't see a thing, and he would be walking around and bumping into things, falling down, injuring himself. And as soon as he converted to Islam, it's like he stepped into the light and he could see things clearly. And so that's how I felt as well upon embracing Islam. What made me convert to Islam is, well, I had to do a lot of research first, and I had to discover that Islam was the true religion, and that the Quran was actually the word from God. And what made me see that was through reading about the scientific miracles in Quran. So, for example, there's descriptions about how the embryo looks inside of the womb, and how the mountains are shaped like pegs, that they're deep rooted into the earth, and about the oceans, there are descriptions about how the oceans are. And I thought, how could a man possibly know this in the 600s? This cannot come from a man, this has to be from God. And not only the scientific miracles, but also the signs before the Day of Judgment, when I was reading about them, and I thought, all of these, or most of these, have happened already. And you know, none of them we can say that this did not happen, like, and then the ones that are to come we haven't seen yet. But I thought, a man could not have possibly known this in the year 610. So what motivated me to pray was I wanted to develop a closer relationship with God. And I knew that the time for prayer is just between me and God, and where I could ask God for anything, and with any problems I have in my life, I can talk about it, and I know that Allah will take care of everything. So it gave me comfort and peace to know that, you know, this was the purpose of prayer, to develop that connection with God. I love the istikhara prayer, because I know that, and this is so true actually, in Quran there's an ayah about, it may be that we like something, but it's not good for us. Or it may be that we dislike something, but it's good for us. And only Allah knows, and we don't know. And it's so true, and I can think of experiences in my life where I thought something was good for me, but actually it wasn't. So when I pray istikhara, because I'm unsure about a decision to make, I know that it's in Allah's hands, that Allah will take care of it for me. If I'm unsure whether to go this way or that way, Allah will take care of it and guide me through. There's a specific dua that I make every day, and it's for Allah to have mercy on my family and for Allah to guide my family, because I really hope that one day, inshallah, they will, they can feel what I'm feeling, and they can find the truth and their purpose in life, as I did. The message about missing prayers, what I have to say about if we miss prayers is, well, at any point in life, we don't know when we're going to die. And so it's like you're preparing your soul for death by, like, you need to fully submit to the will of God and obey Him. So because these prayers are, it's an obligation, and to make them on time, it's important, because we don't know when we're going to die, and we want to make sure that our soul is at peace at that moment. So it's important to make it on time.
ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. يا رب ارزقنا الحال في الوقفة بين يديك. ارزقنا الشوق إلى لقائك في الدنيا في الصلاة عشان نشتاق إلى لقائك لما نروح لك يا رب يوم يقوم الناس لرب العالمين. دايما يا جماعه باستمرار اشتري الكتب اللي بتتكلم عن احوال الصالحين في الصلاه، اعمل سيرش على الانترنت، دور كده حال السلف والصالحين والخاشعين واقرا عشان تتعدي بالحال الجميل ده، متعه، ذوق طعم الصلاه. ايه رايكم اقول لكم كده معلومه قبل ما الحلقه تخلص في الخمس دقائق دول؟ في بعض الصلوات اللي النبي صلى الله عليه وسلم شرعها صلوات الانسان بيحتاجها. وانت ما دام محتاج لربنا ادخل في الصلاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر قام إلى الصلاة، لما باله يتشغل يروح بالإذن ربنا يقول له رب الحقني يا رب ماليش غيرك. من الصلوات اللي علمها لنا صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الاستخارة. ولازم يا جماعة أي واحد يكون احنا عايشين في الدنيا بتعرض علينا أمور مش عارف أختار إيه، ما واحدة جايلها عريسين ما شاء الله، حد معروض عليه شغلين، أو حتى لو بتستخير في حاجة واحدة، جاي لك عريس أو أنت تشوف عروسة معروض عليك شغل معين، يا رب أنا عايز أعرف مستقبل الموضوع ده فيه خير ولا لأ. كلمة استخارة يعني بطلب إن ربنا يختار لي، والسين لما تخش على الفعل تفيد الطلب، أستخيرك يعني بطلب لك تختار لي يا رب العالمين. طب ليه اطلب ربنا يختار لي؟ ما انا في عقلي انا واعرف اخد قرار واعرف اقيس ما بين البدائل. لا استنى، كل ما اختفت المعلومات كل ما الرؤيه قلت، وكل ما الانسان كان جامع معلومات كل ما بقى عنده ترجيح في عقله وقدره ان هو ياخد قرار. في مقارنه بين معلوماتك ومعلومات ربنا؟ وما اوتيتم يا بشر كلكم وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وبعدين في حاجه البشر ما يعرفوهاش، مش حد في البشر يعرفها، الغيب، بكرة في إيه؟ مآلات الأمور وعواقب الأمور. فإحنا يا جماعة مفيش أي حاجة، محدش بيقارن نفسه بعلم الله عز وجل، فكلنا محتاجين الاستخارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، لأن الصلاة دي مهمة جدا، وأي إنسان عايش في حياته لازم يتعلمها ويتعلم العلامات اللي ربنا بيديها له علشان تبقى ماشي في الدنيا مستلهم من علم الله ومن قدرة ربنا سبحانه وتعالى. صلاة الاستخارة أو دعاء الاستخارة ليه طريقتين، إما أنك تصلي وتدعي في الصلاة، أو أنك أنت تدعي من غير صلاة. الروايتين دول وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، مرة بصلاة ومرة من غير صلاة، والفقهاء قالوا كده، لأن في واحدة ممكن يكون عندها عذر مش بتصلي، عندها حيض مثلا فمش عارفة تصلي، فأو واحد مثلا سايق العربية وجاء له تليفون ومحتاج ياخد قرار، ممكن تدعي بدعاء الاستخارة. والأولى أن احنا نركع ركعتين كما في الحديث من دون الفريضة، ركعتين سنة، وبعدين بعد التشهد قبل السلام، ولو مش حافظ الدعاء يبقى بعد ما تسلم تمسك الورقة اللي فيها الدعاء وتقول بقلبك: اللهم اللهم إني أستخيرك بعلمك، يا رب اختار لي باللي تعرفه، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، طالب منك تمديني بقدرتك إني أخذ قرار، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. بص أنت قمة الفقر والضعف مرمي على الباب بقى، تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. الحال ده اسمه حال المضطر، حال الغلبان، أو ربنا بيحب الغلابة دول. وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتقول الموضوع ده إيه، شغل، عروسة، أيا كان، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي في ديني، شوف أول حاجة دينك، ومعاشي وعاقبة أمري في الآخرة، عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي، يا رب أنت بإيدك كل حاجة، فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، ما امسكش فيه أنا، ما يبقاش بيبعد وأنا ماسك فيه، واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، يا رب رضيني باختيارك. عملت كده أنت عملت اللي عليك، خلاص سيب نفسك بقى كريشة في الهواء يسيرك الله كيف يشاء. رقم واحد، مش لازم تحلم بحلم، ممكن تشوف حلم، تشوف رؤية من ربنا بيقولك اختار كذا علامة معينة، ده رقم واحد. رقم اتنين، طب لو ما شفتش حلم، الاستخارة لو بين أمرين امشي في الاتنين، ربنا هيختار لك إن واحد يقف وواحد يكمل بإذن الله، ولو في أمر واحد كمل فيه، لو في خير ربنا هيكمله لك، ما فيهوش هيصرفه عنك سبحانه وتعالى. ممكن ربنا يبعت لك حد يرجح اختيارك يخليك تاخد قرار، فاستمع بعد الاستخارة لنصائح أهل الخبرة، يمكن يكون في رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. لكن الأهم من ده كله إنك تفوض أمرك لربنا، وما دام استخرت سيب على الله، واللي يحصل كله خير. حتى لو مريت بموقف حصل لك فيه ابتلاء، يبقى ربنا اختار لك تمشي في التجربة دي عشان يعلمك منها حاجة. بس المهم إن كله في الصلاة، كله في الصلة. لو عايز حاجة خش بين إيديه، شفته بيحب وقفتك معاه إزاي؟ شفته هو بيحب قربك إزاي؟ شفته هو طالب إنك أنت دايماً تكون جنبه، أي حاجة ناقصاك تعالى بس يا حبيبي وكلمني وأنا دايماً معاك. هو بيحبك، وده بيحبك، ما تديش ظهرك لربنا أبداً، لأن ربك بيحبك. ونكمل المرة الجاية، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
Do 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 do